بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التحذير من الفتن وأسباب النجاة منها، ألقاها عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 8 المقامة في جامع الشيخ زايد بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يطيب لي أن أكون مشاركاً مع المشائخ الفضلاء في دورة ابن القيم الجوزية 8 بعدن، سائلاً الله عز وجل لي ولهم وللقائمين عليها والمشاركين التوفيق والسداد والإعانة والرشاد والإخلاص لله عز وجل والصواب في اتباع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشكر الله عز وجل على ما من علي وعليكم في هذه المجالس العلمية والدورات السلفية التي يحتاجها المسلمون اليوم مع كثرة الأهواء وكثرة الفتن، فإنه كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وبعد شكر الله عز وجل، أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة والمنظمين لها والمعلمين المشاركين فيها، وأخص بالشكر أخانا الشيخ أبي معاذ عبد الرؤوف، جزاه الله خيراً، والذي تواصل معي وطلب مني المشاركة في هذه الدورة، فجزى الله الجميع خير الجزاء، ونشكرهم على حسن ظنهم بأخيهم، ونسأل الله الكريم أن يجعلنا خيراً مما يظنون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون. وكما تعلمون، في عنوان هذه المحاضرة التحذير من الفتن وأسباب النجاة منها. فأقول مستعينا بالله متبرئا من الحول والقوة إلا به عز وجل: إن الله تعالى خلق الخلق لعبادته ولتحقيق توحيده، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفطر الله العباد على ذلك، وكان الناس على ذلك بعد آدم، كانوا على التوحيد 10 قرون حتى اجتالتهم الشياطين وفتنتهم عن دينهم وفطرتهم التي فطرهم الله عليها، ومسخت فطرهم، وزينت الشياطين من شياطين الإنس والجن الشرك وعبادة غير الله تعالى إلا من عصمه الله عز وجل. والله عز وجل من رحمته وحكمته ومحجته البالغة أنه لم يترك عباده هملا، بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب لإصلاح نفوسهم وتزكية قلوبهم وإصلاح جميع أمورهم ونظام حياتهم، إصلاح أمور التعبد لله وأمورهم العقدية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فلا صلاح للعباد إلا بأن يقوموا على منهج الأنبياء والرسل، ويسيروا وفق ما شرعه الله عز وجل لهم. وليفوزوا بالآخرة في جنات النعيم. والله عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء وعمل واختبار وامتحان، وجعل الآخرة دار حساب وجزاء. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن من باب التحذير منها وبذل الأسباب في الابتعاد عنها، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا أيها الإخوة حديث خطير يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم معرض للفتن اختبارا وابتلاء، فإذا كان القلب صالحا بالتوحيد والإيمان الصادق وبتقوى الله تعالى وبالعلم أنجاه الله من هذه الفتن، وإن كان القلب فاسدا وفيه ميل لهوى النفس والآراء المبتدعة والجهل مخيم عليه بعيد عن آثار السلف سقط في هوة الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء عند البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أيضا أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها حذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الحديث. فهذا الحديث يدل على أن المسلم كما أنه يبحث ويسأل عن مضان الخير والهدى، كذلك عليه أن يعرف مواطن الشر والفتن وأسبابها وأهلها، ليدرأ عن نفسه الوقوع فيها، وهذا من الفقه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن وقوع الفتن ليحذر المسلم على نفسه منها، فقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع الأهواء التي هي سبب للفتن، فقد بوب الإمام ابن أبي عاصم أبوابا في كتاب السنة، من ذلكم قوله: ذكر الأهواء المذمومة نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه. ثم ذكر بسنده إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي عامر الهوزني أنه حج مع معاوية فسمعه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الأهواء ويخشى على أمته منها، فقد روى ابن أبي عاصم بسنده إلى زياد بن علاقة عن عمه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وبسنده أيضا إلى أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومعضلات الأهواء. وكان السلف يحذرون من الأهواء ويحذرون منها، لأنها تجر إلى الفتن والتنازع، وبالتالي يدخلون في المحرم ومعصية الله عز وجل وبالتشبه بأهل الكتاب الذين حذرنا الله من التشبه بهم في تنازعهم واختلافهم وتفرقهم، حيث قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع وتسود وجوه أهل البدع والافتراق. روى اللالكائي بسنده إلى طاووس قال: قال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال رضي الله عنه: كل هوى ضلالة. وروى أيضا بسنده إلى ابن عمر قال: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. وروى أيضا بسنده إلى ابن عمر قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عابه. وبسنده إلى الشعبي قال: إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. وبسنده إلى أبي العالية أيضا قال: لا أدري أي الغنمين علي أعظم، إذا أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. وبسنده إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. فهذه الآثار تدل على شدة حذر السلف من الأهواء وهروبهم منها، وذلك لما تؤول إليه من شر مستطير وتنازع واختلاف وذهاب للدين والإيمان. فلهذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة والسواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وقال أيضا: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه، فإنه صاحب هوى. وقال أيضا رحمه الله: واعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو إلى السيف. والمراد بقوله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، إما يحمل على كفر العمل وهو الكفر دون كفر، أو يحمل على إذا ما خالفهم في أصول الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، أو أنه أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة. وقال أيضاً رحمه الله البربهاري: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقاً فاجراً صاحب معاصي ظالماً وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابداً مجتهداً متقشفاً محترقاً بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي في الطريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. إخواني، فهذه الآثار عن السلف وغيرها كثير مما جاء في كتب السلف، فهذه الآثار عن السلف وغيرها كثير مما جاء في كتب السلف مما فيه تحذير من اتباع الأهواء التي فيها مضرة على الدين والسنة وسبب لوجود الفتن والافتراق والتنازع والانحراف عن سبيل الله الذي رسمه الله، الذي قال الله عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والسبل هي الأهواء والبدع. وهذا الصراط الذي رسمه الله هو صراط النبيين والمرسلين والصالحين، الذي قال الله فيه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن اتباع الأهواء سبب للفتن، وهي سبب للبلاء، وسبب لنزع رحمة الله عن العباد، وسبب لتسلط الشياطين، شياطين الإنس والجن على العباد، وسبب لنزول غضب الله على متبعيها. وإن التجرد من الأهواء واتباع الحق والسنة سبب لرحمة الله ورضا الله، وهو اجتماع وتآلف بين أهل السنة، فمتى ما وجدت السنة بين العباد وتركت الأهواء كان هذا سبب الاجتماع والوئام بين أهل السنة، وقوة في دينهم، وصلابة في إيمانهم، وترابط فيما بينهم، وانتصار لهم على أعدائهم، وحفظ لدينهم، وظهور لهم على أعدائهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة في الجماعة والفرقة، قال: فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، والعمل به كله وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. إخواني، فإذا كانت الفتن هذه نهايتها وشرها عظيم كما سمعتم، فالواجب على المسلم أن يفر منها ومن دعاتها، وأن يسعى لتحصين نفسه منها، وعليه أن يعلم أسباب النجاة من الفتن، وهذا ما سأعرج عليه الآن إن شاء الله تعالى. فأسباب النجاة من الفتن كثيرة، منها: أولاً، لزوم العلم الشرعي من الكتاب والسنة وما كان عليه الخلفاء الراشدون، والعمل بالنصوص الشرعية. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. روى الطبري في تفسيره بسنده لابن عباس رضي الله عنهما قال: تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. والواجب على المسلم أن يستسلم وأن يسلم لنصوص الكتاب والسنة، فلا يتبع هوى نفسه. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل أمر بالعلم في كثير من الآيات، وذلك لما فيه من الحرز العظيم والنجاة من الأهواء والفتن والضلال. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: بدأ بالعلم قبل القول والعمل. والله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل ذلك مبني على العلم، معرفة الإيمان بالله ورسوله ودينه أن يكون ذلك بالأدلة الشرعية، وأن يكون دين المسلم مبنياً على اليقين الذي يثمر له ثباتاً على الدين والسنة ويجنبه الأهواء والفتن، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن رام سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فليدعو إلى الله وليعبد ربه على هاتين الركيزتين أو الثلاث ركائز: الأولى الإخلاص، وأشار بقوله أدعو إلى الله، والثانية العلم، وذلك بقوله على بصيرة، والثالثة التبري من الشرك والمشركين. وقال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فطريق الإمامة في الدين التي بها هداية العالمين أن يكون على هدي ما أمر الله به ورسوله، وثانيها الصبر، وثالثها اليقين الذي هو ثمرة العلم. السبب الثاني من النجاة من الفتن لزوم منهج السلف الصالح مما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة الأكرمون والسلف الصالحون، كما أمر الله بذلك بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعة الله سبحانه وتعالى وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يقول الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة: أما بعد، فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالأدلة واليقين والتواصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثه المضلون. إن لزوم منهج السلف أيها الإخوة نجاة للمسلم من الفتن والأهواء، ويتحصل بذلك تقعيد سني سلفي يبصره بدينه ويرزقه بذلك الله الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل. وإنما يتحصل ذلك بقراءة مؤلفات السلف وبمعرفة ما كانوا عليه من فهم للكتاب والسنة، وبما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة الأكرمون وتابعوهم وتابعوا تابعيهم. وهذا من أكبر ما يثمر للعبد قوة الدين وقوة الثبات على السنة، ويكون عند المسلم من قوة البصيرة والفرقان ما يميز به بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله، ومعرفة مواطن الفتن وتجنبها. الثالث من أسباب النجاة من الفتن لزوم غرز العلماء الربانيين أهل السنة المعاصرين الذين أمر بالرجوع إليهم، كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء أهل السنة والحديث هم الطائفة المنصورة الظاهرون الغالبون، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال البخاري رحمه الله: وهم أهل العلم. وقال قبله الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال أحمد بن سنان: هم أهل العلم أصحاب الآثار. وإن البعد عن غرز العلماء سبب الهلكة والفتن. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً. ثم أورد بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فالارتباط بالعلماء الربانيين أهل السنة والاتباع في كل عصر من العصور هو من أكبر أسباب النجاة من الفتن، وهو سلامة للمسلم في دينه وعقيدته وسلوكه. ولهذا كان الزهري يقول فيما رواه عنه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى أنه قال: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ونفس العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب كله. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. لست أعني رخاء من العيش يصيبه، ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله. فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. وروى ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة عن الفضيل بن عياض أنه قال: كيف بك إذا بقيت إلى زمان شاهدت فيه ناسا لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأمين والخائن، ولا بين الجاهل والعالم، ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فالمقصود أيها الإخوة أن الارتباط بالعلماء نجاة للأمة من الفتن، وعصمة لهم من الزلل، ولا يزال الناس بخير ما أخذوا عن كبارهم وعلمائهم، فإذا أخذوا عن صغارهم وجهالهم هلكوا، كما أثر مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رابعا من أسباب النجاة من الفتن لزوم التقوى والدين والعبادة والمحافظة على ذكر الله، فإن ذلك من أسباب حصول عون الله ونصره لعبده. والمحافظة على الأذكار الشرعية فيها عصمة للمسلم وحصن له من شياطين الإنس والجن. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ففي هذا الحديث القدسي يبين الله تعالى أن العبد المسلم إذا أدى ما افترضه الله عليه ثم تقرب بعد ذلك إلى ربه بالنوافل، نوافل الصلوات ونوافل الصيام ونوافل الحج والعمرة ونوافل الصدقات، فإن الله عز وجل بهذا يحبه، ثم يثمر له ذلك، ثم تثمر له تلكم المحبة أن يوفقه الله وأن يسدده وأن يعينه في أمره كله ويعيده من الشرور والفتن. ولعظم شأن التقوى في حياة المسلم فقد أوصى الله بها عباده كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بتذكير العباد بالتقوى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه كما روى الترمذي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أوصني، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب على طالب العلم أن يكون عنده ديانة لله تعالى وخوف من الله، وأن يتقي ربه حيثما كان، فإن هذا من أسباب نجاته من الفتن، ومن أسباب حماية الله له من الزيغ والانحراف. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين وممن يخشاه بالغيب. خامساً من أسباب النجاة من الفتن لزوم الدعاء، فهو من أسباب النجاة من الزيغ والفتن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يدعو ربه ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لم يكن النبي صلى الله لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك الدعاء بهؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وروى أبو داود والنسائي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمة، اللهم زدني علما وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ في الثالثة، في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد أم القرآن بعد أم الكتاب الفاتحة قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما رواه عبد الرزاق وذكره ابن كثير في تفسيره. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى أن يقولوا دبر الصلاة قبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا أصبح وأمسى: اللهم اجعلني من أفضل عبادك نصيبا من خير تقسمه، ونورا تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزقا تبسطه، ورضا تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها، وشرا تدفعه. ومما يشرع أيضا للمسلم في كل صلاة في كل ركعة أن يسأل ربه الصراط المستقيم، أن يهديه إلى صراطه المستقيم، وأن يجنبه سبيل الضالين وسبيل الجاهلين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإنما يتحصل المسلم على استجابة الله له من هذا الدعاء إذا دعاه مخلصا لله وهو حاضر القلب. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده وحكمته البالغة أنه شرع لهم هذا الدعاء وألزمهم بقراءته في كل ركعة ووعدهم عليه بالإجابة. فالحمد لله على امتنانه والشكر على إحسانه. سادسا من أسباب النجاة من الفتن الحذر من الأحزاب كلها، والحذر من الانتماء إليها والارتباط بها، سواء الأحزاب التي تتسمى بالأحزاب الدينية وهي البدعية، أو الأحزاب السياسية الإلحادية الفكرية الضالة من علمانية أو ليبرالية أو قومية. فكل هذه الأحزاب تزج بالناس إلى مهاوي الردى، وتسبب ضياع الأديان والإيمان، وتسبب خراب الدنيا والآخرة، والواقع يشهد بهذا. فما دخلت الأحزاب في بلد إلا أفسدت على أهلها دينهم ومعايشهم ودنياهم، وفرقت شملهم، وأضعفت شوكتهم أمام أعدائهم. إخواني، فهذه بعض أسباب النجاة من الفتن. فنسأل الله عز وجل الكريم أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يبصرنا بديننا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والسنة، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.